الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني أصحبكم إلى حصاد الظهيرة وفي عناوينها: طهران تؤكد ضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة وترفض التدخل في شؤونها الداخلية. قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية يقول أن القوة البحرية بمستوى كبير من الاستعداد لتنفيذ أي مهمة. واستشهاد فتاة فلسطينية برصاص قناص صهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تؤمن بضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة. وأشار ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي إلى مواقف بعض الدول الأجنبية والغربية تجاه التطورات الأخيرة في إيران، وقال أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية وتعتبره يتناقض مع ميثاق وآليات الأمم المتحدة. وذكر أن طهران ستعلن عن قائمة جديدة من العقوبات على مؤسسات وشخصيات مرتبطة بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب السلوك العدواني المستمر لهذه الدول، وهي جزء من إجراءات طهران الرادعة. أكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران أن بحرية حرس الثورة بلغت مستوى من الاستعداد يخولها تنفيذ أي مهمة. وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري أن طهران لن تسمح للأعداء بالاعتداء على متر واحد من تراب البلاد، وأضاف أن بحرية حرس الثورة وصلت اليوم إلى مستوى من الاستعداد المعنوي والقتالي وتطوير المعدات والإمكانات بحيث لديها جاهزية تامة لتنفيذ أي مهمة. وتابع قائلا أن جنودنا سيصفعون الأمريكان طالما لديهم طبيعة استكبارية. طالب حشد كبير من المشاركين في تشييع جثمان الشهيد حسن مختار زاده أحد شهداء حفظ الأمن في طهران، طالب القضاء الإيراني بمحاكمة مثير أعمال الشغب ومحاسبة المتسببين باستشهاد المواطنين وعناصر قوات الأمن. وجرت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مراسم تشييع جثمان هذا الشهيد الذي قضى على عيد المشاركين في أحداث الشغب. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تشيع آخر وجنازة أخرى وشهيد يرتقي من جديد بحضور شعبي واسع ودموع تنهمر حزنا. شيع الإيرانيون جثمان الشهيد حسن مختار زاده في شمال العاصمة الإيرانية طهران.
أتينا لنقول إننا لا نترك الساحة أبدا، فإن أرواحنا ترخص أمام القيم الإسلامية والمبادئ الإسلامية.
بالتأكيد أن هذه الأحداث ستنتهي ويبقى الإسلام منتصرا.
لم يكن حسن مختار زاده الشهيد الأول ولم يكن بالتأكيد الأخير الذي يقدم حياته في الدفاع عن أمن بلاده في أحداث شغب تدار كما يعتقد الإيرانيون هنا من الخارج، وتتلقى الدعم المالي والإعلامي من دول أجنبية وأخرى عربية. مساع يبدو أنها باءت بالفشل، لا سيما مع تراجع أعمال الشغب والاعتراضات في إيران بشكل ملحوظ وملموس في الأيام الماضية.
رسالتي للدول الداعمة للفوضى في البلاد هي أننا لن نسمح لها بأن تنال من ثورتنا ومن حقوقنا ومن تعاليمنا الإسلامية.
هذه ليست القضية الأولى من نوعها في إيران التي تتحول إلى أزمة تحت تأثير المحور الغربي والعبري والسعودي، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة. لكن في هذه المرة يبدو أن استهداف مبادئ الإسلام والتعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية بات هدفا يسعى إليه نظام الغطرسة.
غضب شعبي واسع من الشغب والمشاغبين ورسالة واضحة يوصلها الشعب الإيراني من خلال هذا الحضور في هذا التشييع، مفادها أننا لن نتخلى عن ثورتنا التي انتصرت قبل أكثر من 4 عقود.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهدت فتاة فلسطينية بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في رأسها خلال اقتحام جنين فجر اليوم. وعثر على الفتاة جنى مجدي زكارين شهيدة فوق سطح منزلها بعد أن أصابها قناص صهيوني بالرصاص في رأسها. واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين. وخاض المقاومون الفلسطينيون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وتصدوا للاقتحام، وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص والقنابل المحلية الصن. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين عن إضراب شامل والحداد على روح الشهيدة زكارنا، فيما نعت فصائل المقاومة الفلسطينية شهيدة معتبرة أن الجريمة نكراء وتستهدف الطفولة والآمنين، وهو ما يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال. حول استشهاد فتاة فلسطينية لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية، نستمع إلى ما أفاد بها زميل فارس الصرفندي من رام الله.
قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام مخيم أو مدينة جنين بهدف اعتقال مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، وعلى ما يبدو كان هناك مقاومة شديدة لعملية طبعا عملية الاقتحام، الأمر الذي أدى خلال العملية إلى استشهاد فتاة فلسطينية تبلغ 16 من العمر، وهي جنى مجدي زكاردة، وأصيبت برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية اقتحام مدينة جنين. المعلومات فإن 3 أشخاص أيضا أصيبوا بجراح خلال عملية الاقتحام للمدينة. طبعا قبل قليل أعلن الحداد العام في مدينة جنين على الشهيدة الطفلة جنى زكارنا، وسيشيع جثمانها خلال الساعة المقبلة إلى مثواها الأخير. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه تعرض لإطلاق نار من إحدى البيوت، وأنه رد بإطلاق النار، ومما أدى إلى استشهاد الفتاة. لكن الشهود على العيان أكدوا بأن جيش الاحتلال قام بفتح نيران أسلحته الرشاشة اتجاه المنازل دون أي تمييز لمن يسكن في هذه المنازل.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي في العراق يؤكد أن الانتصار على إرهابي داعش يعد فخرا للأجيال القادمة. اليونسف تقول أن 11,000 طفل يمني هم ضحايا العدوان السعودي على اليمن. وموسكو تعلن أن أنقرة باتت تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق. من جديد أهلا بكم. اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية يوم النصر على جماعة داعش الإرهابية فخرا للأجيال القادمة ونقطة لتصحيح المسار. فلح الفياض وفي كلمة بهذه الذكرى وصف الشهداء وصناع النصر، خصوصا الشهيدين القائدين قاسم سليماني وبمهدي المهندس، مشيرا إلى مساهمة جميع أبناء الشعب العراقي بهذا الإنجاز. وشدد على أن معركتنا مستمرة ضد الإرهاب، ولدينا القدرة على تقديم التضحيات للقضاء على ما تبقى من فلوله. أجرى السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق محادثات مع وزير التجارة العراقي أثير الغريري، تناولت سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجال التجاري المشترك بين البلدين. وأجرى خلال اللقاء مناقشة عدة ملفات أهمها رفع مستوى التبادل التجاري وتفعيل اللجان المشتركة والتعاون مع شركات الوزارة والمشاركة في دورات معارض بغداد الدولي وإقامة معارض تخصصية داخل العراق. وأكد السفير الإيراني أن طهران تولي للعراق اهتماما استثنائيا والاستعداد لتقديم الدعم بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية لما تمثله تلك العلاقات من بعد اجتماعي واقتصادي وثقافي وحضاري يربط البلدين. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير زميل محمد سعيد من بغداد.
أعلن الإطار التنسيقي وهو التحالف الذي يملك الأكثرية البرلمانية دعمه لإجراء حكومة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في خدمة المواطنين، وأصدر الإطار بيانا بعد اجتماعه الدوري في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وبحضور السوداني، أعلن فيه أن المجتمعين أعلنوا دعمهم للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن. على صعيد ثاني، التقى وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري في مكتبه السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجال التجاري المشترك بين البلدين. وناقش اللقاء رفع مستوى التبادل التجاري وتفعيل اللجان المشتركة وتبادل وجهات النظر حول التعاون المشترك مع شركات الوزارة، فضلا عن المشاركة في دورات معرض بغداد الدولي وإقامة معارض تخصصية داخل العراق. وأكد الغريري خلال اللقاء حرص الوزارة على السير في سياسة تجارية جديدة والانفتاح على الأسواق العالمية، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والدخول في اتفاقات تخدم المصالح المشتركة. من جانبه أكد السفير الإيراني لدى بغداد أن إيران تولي للعراق اهتماما استثنائيا واستعدادا لتقديم الدعم له بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية لما تمثله تلك العلاقة من بعد اجتماعي واقتصادي وثقافي وحضاري يربط بين البلدين. على صعيد ذي صلة، أزاح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال احتفال يوم النصر في قاعة مديرية الإعلام بهيئة الحشد بمناسبة ذكرى إعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية الستارة عن كتاب سليماني منا أهل العراق للكاتب أبو لواء البهادلي، يتناول فيه الكتاب دور الحاج قاسم سليماني في أخطر 3 سنوات في تاريخ العراق الحديث. ويعد الكتاب وهو ب560 صفحة العنوان الأول الذي يصدر من العراق بشكل خاص حول الشهيد سليماني. وصدرت للبهادلي مؤلفات عدة سابقة توثق بطولات الحشد الشعبي وقادته جمال المهندس وأبو منتظر المحمداوي وعلي الأنصاري. سليماني منا أهل العراق عنوان كتاب، ومقولة تذكر بحديث الرسول الكريم سلمان منا أهل البيت، وتعيد التأكيد أن المواقف الإنسانية والتضحيات هي التي تعطي الهوية. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
يمنيا، حيث ارتفعت أعداد ضحايا حرب اليمن من الأطفال إلى 11,000، بينهم أكثر من 3,700 شهيد بحسب ما أظهرت إحصاءات جديدة نشرتها الأمم المتحدة. وبعد 8 سنوات من الحرب يواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن الأطفال هم أكثر من يدفع الثمن فيها. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة في تقرير بعد زيارة إلى اليمن أن حياة الأطفال أصبحت صراعا من أجل البقاء، فيما فقد الآلاف أرواحهم، ولا يزال مئات الآلاف غيرهم معرضين لخطر الموت. وترجح المنظمة أن تكون الأعداد الحقيقية للأطفال الضحايا في اليمن أعلى بكثير مما ورد في تقريرها. أعلنت موسكو أن أنقرة باتت تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق. وفي تصريح قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيريشين عقب محادثات في إسطنبول أن هناك تفهما في تركيا على ضرورة تطبيع العلاقات بين أنقرة وجميع الدول المجاورة في المنطقة بما في ذلك سوريا. وأضاف أن التسوية السورية نوقشت بالتفصيل خلال محادثات إسطنبول على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وبحسب فرشينين فقد أكدت الأطراف ضرورة الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي الجمهورية السورية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم واشنطن لأوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير زيلينسكي. وقال البيت الأبيض في بيان أن بايدن سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمريكية العسكرية الأخيرة ب 275 مليون دولار من الذخائر والمعدات الإضافية. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تزويد كييف بالمساعدات الأمنية والاقتصادية، وفي نفس الوقت فرض عقوبات على روسيا. من جهته أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن دول الاتحاد استنفدت مخزوناتها العسكرية بسبب توفير الأسلحة لدعم أوكرانيا. تفاصيل أوفى عن مسجدات الحرب الأوكرانية في التقرير التالي.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في وقت أشارت فيه مصادر أوكرانية إلى أن معارك ضارية تتواصل في شرق البلاد عند أقليم دونيسك الذي ضمته روسيا، ووصفت الوضع هناك بالصعب جدا، حيث تدور بين الجانبين حاليا المعركة الأشرس والأكثر عنفا في مدينة باخموت الاستراتيجية، وتحولت المدينة إلى هدف حاسم لكلا الجانبين، حيث قام الروس والأوكران بنقل القوات من مقاطعة خرسون وأماكن أخرى لتعزيز جهودهم. القوات الروسية بالتعاون مع القوات المحلية الرديفة قالت أنها صدت عدة محاولات للهجوم قامت بها القوات الأوكرانية، تكبدت خلالها تلك القوات خسائر فادحة. وعلى خط آخر، كشفت السلطات الأوكرانية عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المواطنين بمدينة أوديسا على خلفية هجوم روسي عنيف بالطائرات المسيرة، وقالت إن الهجوم الروسي أصاب البنية التحتية بأضرار بالغة.
بعض الضربة الروسية غرقت أوديسا ومدن وقرى أخرى في المنطقة في الظلام. حاليا أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا بدون كهرباء.
لكن اللافت في التطورات ما كشفته صحيفة التايمز الأمريكية عن أن وزارة الدفاع الأمريكية منحت أوكرانيا الضوء الأخضر لشن هجمات في العمق الروسي عبر طائرات بدون طيار. يبدو أنها أصبحت بحوزة الأوكران، وقد استخدموها بالفعل قبل 4 أيام عبر استهداف مطار كورسك العسكري الروسي الذي يقع بعيدا نسبيا عن خطوط الجبهات. وقد أتى الهجوم بعد يوم من تأكيد روسيا أن قاعدة إنجلز الجوية، وهي مقر أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية، وقاعدة ريازان التي تبعد ساعات قليلة بالسيارة عن موسكو، تعرضتا الاثنين لقصف بطائرات مسيرة قالت إنها تعود إلى الحقبة السوفيتية. في المواقف، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن مخاوف روسيا بشأن تجاهل اتفاقيات مينسك كانت مقدمة لشن موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. من جهتها، أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده تكثف إنتاج أقوى وسائل التدمير على أساس مبادئ جديدة، ملوحا باستخدامها ضد الغرب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد الجمعة بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة النووية من على وجه الأرض.
أعلنت رئيسة البيرو حالة الطوارئ في مناطق التوتر الشديد في البلاد، وقالت إنه تم تقريب موعد الانتخابات في البلاد إلى شهر نيسان أبريل 2024. يأتي إعلان دينا بولورانتي أثر مقتل شخصين في تظاهرات المعارضة في مدينة أندهويس جنوب العاصمة ليما. وقد اتسع نطاق الاحتجاجات في البيرو بعد خروج تظاهرات تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق بيدرو كاستيو وبإجراء انتخابات جديدة وسط دعوات إلى إضراب عام ضد بولوارتي. ودعت نقابات زراعية ومنظمات اجتماعية المزارعين وجماعات السكان الأصليين إلى إضراب مفتوح اعتبارا من الثلاثاء رافضين البرلمان والمطالبين بانتخابات مبكرة وبدستور جديد. حول تظاهرات المطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول ومعتقل بيدرو كاستيو، نسمع التقرير التالي.
لم يعد أحد يتوقع إلى أين تتجه الأوضاع في البيرو مع تنامي التظاهرات واستخدام الشرطة القوة في مواجهة المحتجين، ما أسفر عن سقوط دماء. رقعة التظاهرات اتسعت نقابيا وحزبيا وجغرافيا في العديد من المدن البيروفية، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الرئيس المعزول بيدرو كاستيو بتنسيق بين البرلمان والشرطة وإجراء انتخابات جديدة، ودعوا إلى الإضراب العام المفتوح ضد الرئيسة الجديدة دينا بولو بولفارتي المعينة من قبل البرلمان المدعوم أمريكيا. وتطالب هذه الاحتجاجات التي تنظم لليوم الرابع على التوالي باستقالة بولفارتي وإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرئيس كاستيو المعتقل والمعزول. صدمات ومواجهات جرت بين القوى الأمنية وحشود المتظاهرين في الشوارع، ما أسفر عن سقوط ضحايا وعشرات الجرحى. ودعت نقابات زراعية ومنظمات اجتماعية المزارعين والسكان الأصليين إلى إضراب مفتوح اعتبارا من الثلاثاء، وإلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بدستور جديد. وأكدت الجبهة الزراعية والريفية العامة أن كاستيو لم ينفذ انقلابا عندما حاول حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد كما يدعي البرلمان حسب الجبهة. ويحظى الرئيس اليساري المعزول والمعتقل بدعم من الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة والسكان الأصليين بشكل أساس. في المقابل فإن اليمين المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية يسيطر على البرلمان وتمكن من عرقلة قرارة كاستيو في مكافحة الفساد وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. يشار إلى أن استطلاعات رأي أجريت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي أظهرت أن 86% من البيروفيين لا يؤيدون تشكيلة البرلمان الحالي.
إلى تركيا، حيث قال الرئيس التركي إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت اليونان في تسليح جزر بحر إيجا. وذكر رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية أن تركيا باتت تنتج صواريخها بنفسها، وهي تمتلك صواريخ ومسيرات قادرة على ضرب أثينا. وكان رئيس الوزراء اليوناني قد حذر في وقت سابق تركيا من التشكيك في سيادة اليونان على جزر بحر إيجا. يشار إلى أن العلاقات بين اليونان وتركيا تشهد توترات منذ فترة طويلة، وقد تصاعدت في الفترة الأخيرة أثر الاتهامات التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية شرق بحر إيجا. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 مدنيين وإصابة نحو 20 آخرين بنيران أفغانية على الحدود. وقال الجيش في بيان أن قوات حرس الحدود الأفغانية شنت قصفا مدفعيا وأطلقت نيرانا كثيفة، ما أسفر عن سقوط هذا العدد من الضحايا على الجانب الباكستاني من الحدود. واستهدفت النيران الأفغانية سكان مدينة شامان بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود الباكستانية ردت بشكل ملائم ودروس على العدوان غير المبرر، لأنها تجنبت استهداف المدنيين الأبرياء في المنطقة. وتعد شامان مدينة حساسة في بلوشستان لاشتراكها في الحدود مع ولاية قندهار الأفغانية. حصل المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الحرة على المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2022 الذي جرت في ولاية أيوا الأمريكية. وأقيمت المباراة النهائية بين إيران وأمريكا، وفازت الأخيرة على إيران ليحرز المنتخب الوطني الإيراني المركز الثاني في هذه البطولة. كما أحرز المنتخب الأمريكي ومنتخب العالم على المركزين الأول والثالث. وكانت إيران قد فازت ببطولة العالم في 4 دورات سابقة وحصلت على 109 ميداليات ملونة في 35 مشاركة. بهذا الخبر حبيت الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة وترفض التدخل في شؤونها الداخلية. قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية يقول أن القوة البحرية بمستوى كبير من الاستعداد لتنفيذ أي مهمة. واستشهاد فتاة فلسطينية برصاص قناص صهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر كرم متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحباء، وأهلا بكم وأنتم ترافقوننا في رحلتنا هذا مع سيرة الوضاءة لأم أبيها سيد الأنبياء وأم أصفياء الله النجباء فاطمة الزهراء سلام الله وصلواته عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
ومرحبا بكم أيها الأعزاء وأنتم تصحبوننا في هذه الجولة مع مشاهد المناقب الفاطمية المستلهمة من نصوص الروايات الموثقة التي تناقلتها المصادر المعتبرة للتاريخ الإسلامي.
ولنبدأ الرحلة من مشهد ما بعد الزواج المبارك لوالدي فاطمة أم المؤمنين السيدة الطاهرة خديجة الكبرى وسيد الخلائق أجمعين الصادق الأمين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الزواج المبارك الذي فرح له أهل السماوات والملأ الأعلى أثار غيظ الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، فاستحوذ عليهم الحسد والأحقاد.
ما لي أرى الهم قد أضناك يا نفيسة، أخبريني يا ابنة مونيا ما بك؟ يقلقني ما أراك عليه منذ أيام.
لا تقلق يا ابن العم، ليس علي من بأس، لا تقلق.
وكيف لا أقلق يا أم الخير، وكيف لا أقلق؟ أما علمت أن ما يؤذيك يؤذيني؟ أخبريني ما الذي جرى، لم تكتمين ما بك؟
لا أكتمك يا أبا الخير شيئا، إنما يؤذيني هو ما أراه من أذى مترفات قريش لصديقة السيدة الطاهرة.
تعنين خديجة بنت خويلد؟
ومن تلقب بالطاهرة غيرها؟
والله
لقبتها قريش بالطاهرة مذعنة لرجاحة عقلها وطيب خلقها وخلقها.
صحيح.
وها هي تلحق بها أليم الأذى.
ما الذي جرى يا نفيسة؟ ما الذي جرى؟ أفصحي يا ابنة العم، أي أذى تقصدين؟
قد أهمني يا أبا الخير ما تلقاه خديجة الطاهرة من حواسد قريش بسبب زواجها من محمد بن عبد الله.
محمد الصادق الأمين هو أزهر بني هاشم وأصفى العرب سجية، فأي بأس على خديجة وقد فازت بالاقتران به؟
الأمر كما تقول يا أبا الخير، لكن التقيت قبل أيام هند بنت عتبة فوجدتها قد امتلأت غيظا وهي تذكر خديجة بسوء. ويحك يا هند، لم تذكرين خديجة بسوء وهي طاهرة قريش المصفات من العيوب؟
كفي يا نفيسة عن مدح بنت خويلد، تمدحينها وكأنك تجهلين السبة التي جاءت بها لسيدات قريش؟
ويحك يا بنت عتبة، ويحك، وأي سبة هذه التي تزعمين؟ فورب الكعبة لا تأتي خديجة إلا بكل خير لأهلها وقومها.
إنك تحامين عنها لأنها صديقتك، بل وأنت شريكتها في المعرة التي أنزلتها بسيدات قريش.
ما أشد تظاهرك الظلوم على ابنتي خويلد الطيبة وعلي أيضا يا هند. هلا أفصحت عن المعرة والسبة التي جئنا بها لكن يا زوجة حرب، ويلك يا هند مما تقولين.
بل الويل لك يا ابنة منية، وقد سعيت في زواج خديجة من محمد فأنزلتما بنا هذه المعرة والسبة.
وأي معرة وسبة في زواج هذين الكفؤين الطيبة خديجة من الطيب محمد؟
وأي سبة ومعرة أعظم من أن تنقض خديجة سنة سيدات قريش بأن لا يتزوجن إلا بأكفائهن في الثراء والحسب؟ لقد تزوجت وهي أثرى قريش مالا بيتيم بني هاشم الفقير فأغنته بأموالها.
إذن ها هنا سر غيظك يا هند. ويحك يا ابنة عتبة، مثل محمد لا يعيبه الفقر، وهو ورب الكعبة أغنى قريش نفسا وأعفهم.
دعي عنك هذا الزعم يا نفيسة، فبحق اللات والعزة ما تزوج محمد بخديجة إلا طمعا في أموالها وليس رغبة فيها.
إنما هذه مقولة أخيك شيبة الذي خسرت صفقته يوم خطب خديجة فرفضته لأنها علمت أنه لا يريد غير الاستحواذ على أموالها، فرمى محمدا الأمين بدائه افتراء عليه.
وهل داء الطمع هذا قد استشرى في جميع أشراف قريش وأغنيائهم الذين خطبوا ابنة خويلد فردتهم واختارت عليهم يتيم بني هاشم؟
بل لم يكن فيهم كفوا لها، وهي الطاهرة سوى محمد الصادق الأمين.
أغربي عني يا ابنة منية، فقد زدت في غيظي، واعلمي أنني ماضية في تجيش سيدات قريش وأشرافها لمقاطعة خديجة ومحمد وهجرهما، واللات والعزة لن أكف عن إيذائهما ما حييت.
وكان هذا الأمر هو ما آذى نفيسة بنت منية، لقد خشيت على صديقتها خديجة مما ستفعله مترفات قريش في إيذائها، وهي تعرف أن نار الأحقاد التي تعتمل في صدر هند زوجة أبي سفيان ضد بني هاشم شديدة الإيذاء.
فبثت لزوجها الرؤوف همها وما يحزنها، وهي تشعر بأنها قد شاركت في تعريض خديجة لهذا الأذى، لأنها كانت قد سعت في زواجها من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان موقف زوجها أبي الخير؟
أما ورب الكعبة لقد ازداد حبي لك يا أم الخير لما سمعته منك الآن، فما أجمل هذا الوفاء منك لخديجة الطاهرة وزوجها محمد الأمين.
كأنك بقولك هذا تريد أن تسليني عما أنا فيه.
لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة يا أم الخير، أقول صادقا لقد أثلج صدري حبك لهما وأكبرت فيك هذا الأذى خشية من أن تصيبهما هند ونظيراتها بسوء.
إنما يؤذيني يا أبا الخير أنني كنت سببا في تعريضهما لهذا الأذى من مترفات قريش ورجالهن.
دعك من هذا القول، دعك من هذا القول يا أم الخير، فأنت يا أم الخير قد سعيت في جمع خير شمل يحبه رب البيت وهو كفيل بحفظه.
ليحفظهما رب الكعبة من أذى هند وحزبها.
وإنه لا فاعل يا أم الخير، فهل أعدت علي حديث سعيك في زواج خديجة الطاهرة من محمد الطيب؟
لقد حدثتني خديجة الطاهرة عن رؤيا رأتها في إحدى الليالي كانت مبدأ مسيرها.
حقا؟
الذي انتهى بالاقتران بمحمد.
الرؤيا الصادقة يا أم الخير.
نعم.
هي من رب الكعبة، يبشر بها من اصطفى لخير قدره له.
صدقت يا أبا الخير، صدقت. هذا ما بشر به خديجة ابن عمها ورقة ابن نوفل عندما قصت عليه رؤياها.
حقا؟ ونعم الرجل ورقة، فلا أنسى موقفه يوم أرشد قريشا إلى ما به نجاتهم من القحط.
وكيف كان ذلك يا أبا الخير؟
كان ذلك يوم أجذبت مكة وما حولها باحتباس المطر عنها، وكان محمد يومها غلاما، فاجتمعت قريش بالأبطح للبحث عن حل ينقذها من القحط.
اعتمدوا يا قوم اللات والعزى، اعتمدوا يا قوم اللات والعزى، واطلبوا منهما أن تغدق علينا المطر. اطلبوا منهما.
ومتى أغدقت اللات والعزى علينا المطر يا امرأة؟ دعك من اللات والعزى، واعتمدوا يا قوم منات، اعتمدوا يا قوم منات، فهي الأفضل. عسى أن نحصل على الخير منها، فهي أم الخير والبركة.
هنا قام ورقة بن نوفل وحسم جدال قريش بأن هداهم إلى من بيده مفتاح رفع الجدب والقحط عنهم، إذ قال لهم:
يا معشر قريش، أين تذهبون وأنا تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل؟
كأنك تعني أبا طالب يا ابن نوفل، أليس كذلك؟
أجل، هو أبو طالب بيضة البلد، فاستسقوا به المطر من رب الكعبة.
فقاموا إليه بأجمعهم وقالوا بقول ورقة بن نوفل:
يا أبا طالب، قد قحطت البلاد وأجدبت العباد، فهلما فاستسقي لنا يا ابن هاشم.
استجاب لهم أبو طالب وقال: موعدكم دلوك الشمس. فلما زالت الشمس خرج في غلمان من بني هاشم يتوسطهم محمد وكأنه شمس الضحى، فأسند أبو طالب ظهره إلى الكعبة عند المستجار واستسقى لهم بوجه محمد، فما أتم دعاءه حتى ظهرت الغمام بشائرة بمطر وفير نزل بمكة، فأنشأ أبو طالب في مدح ابن أخيه محمد ما عرفهم بمنزلته عند رب الكعبة قائلا:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل.
ما أشد حماقة مترفات قريش وهن يقاطعن خديجة لزواجها من هذا الرجل المبارك.
أي والله ورب الكعبة لا أرى لهذه المقاطعة منشأ إلا أنهن حسدن خديجة لفوزها بمحمد الطيب المبارك.
إنها ورب الكعبة امرأة حازمة جلدة شريفة، أراد إله إبراهيم بها الكرامة والخير، فهي أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على الزواج منها وبذل الأموال للفوز بها، لكنها أبت وأرسلتني إلى محمد لأخبره برغبتها في الزواج منه.
ومتى كان ذلك يا ابنة مونيا؟
كان ذلك بعد أن رجع محمد من قافلة تجارتها إلى الشام، وأخبرها غلامها ميسرة بما رآه من الغمام التي كانت تظلله في الطريق، وما قاله الرهبان والأحبار عنه، فعلمت الطاهرة أنها من علامات نور النبوة.
حقا يا نفيسة، وماذا قلت لمحمد يوم ذهبت إليه لتخبريه بعرض الطاهرة؟
قلت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بيدي ما أتزوج به.
فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والشرف والمال والكفاءة، ألا تجيب؟
قال صلى الله عليه وآله: فمن هي؟
إنها خديجة الطاهرة.
قال صلى الله عليه وآله: وكيف لي بذلك؟
لا عليك، الأمر علي، أنا أفعل. ثم عدت إلى خديجة الطاهرة فأخبرتها برغبة محمد فيها، وعدت إليه لأخبره بدعوتها له أن يأتي مع أبي طالب وأعمامه ليخطبوها من عمها عمرو بن أسد.
وهكذا اجتمع شمل والدي الصديقة الكبرى فاطمة الزكية بهداية ربانية واختيار إلهي لتكون الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة حاضنة صفية الله وحبيبة رسول الله.
وقد أجمعت روايات الثقات على أن الصديقة الكبرى هي ابنة من قام الإسلام على جودها وسخائها وبذلها لأموالها في سبيل الله.
وهذا الجود من خديجة الكبرى سلام الله عليها هو أحد أعمدة النور الأربعة لقيام الإسلام، فهو عمود نور نراه إلى جانب خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفالة أبي طالب وحمايته للدعوة المحمدية وسيف علي وجهاده في إعزازها.
ما أعجب ما فعلته صديقتك الطاهرة يا نفيسة، ما أعجب ما فعلته بنت خويلد.
وما الذي فعلته خديجة يا أبا الخير؟
لقد فعلت ما لم تفعله قبلها امرأة مع زوجها يا أم الخير.
أفصح يا أبا الخير، أفصح عن الخبر، قل لي ما الذي أثار تعجبك من فعل سيدة قريش؟
لقد مررت بالكعبة اليوم فرأيت حجدا كبيرا عندها، ولما استجليت الخبر رأيت ورقة ابن نوفل واقفا بين زمزم والمقام وهو ينادي بأعلى صوته.
يا معاشر العرب، يا معاشر قريش، إن ابنة أخينا خديجة الطاهرة تشهدكم على أنها وهبت لمحمد نفسها ومالها وعبيدها وجميع ما تملكه يمينها إجلالا له وإعظاما لمقامه ورغبة فيه.
أشهد يا أبا الخير أن خديجة هي التي طلبت من ورقة أن يعلم قريشا والعرب إذا استدعته وقالت له:
يا عم، أعلن بأن جميع ما تحت يدي من مال وعبيد فقد وهبته لمحمد يتصرف فيه كيف يشاء.
قد علمت ابنة خويلد أن محمداً سباق لكل خير، فلن يصرف أموالها إلا في كل خير.
أجل، فقد قالت له:
يا ابن عم، قد رغبت فيك لشرفك في قومك وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك، وأنا ومالي وجواري وجميع ما أملك بين يدي في حكمك، لا أمنعك منه شيئا.
وقد عد الله عز وجل أموال خديجة من نعمه العظيمة على حبيبه المصطفى، لأنها أموال طاهرة من أمة طاهرة، وقد أنفقها رسول الله في سبيل الله وفي أنقى المقاصد الطاهرة.
أجل، إذ ذكر المفسرون أن هذه الأموال الطاهرة هي التي عناها الله جل جلاله في قوله لرسوله: ووجدك عائلا فأغنى.
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال خديجة.
ما أعظم بركة أموال خديجة الطاهرة يا أبا الخير، ما أعظم بركتها.
ما الأمر يا نفيسة؟ هل اشترى محمد بها عددا آخر من عبيد مكة وأعتقهم لكي ينجيهم من أذى وعذاب أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأبي سفيان وأضرابهم بسبب إسلامهم؟
بل الأمر فوق ما تقول يا أبا الخير.
وكيف؟
لقد اشترى محمد رواحل لمن أراد منهم رواحل. الهجرة إلى الحبشة، للخلاص من عذاب المشركين. لشد ما أسرني ما رأيته على وجوههم وهم ينجون بدينهم من فتنة ساداتهم لهم.
إي والله بوركت هذه الأموال الطاهرة التي يفك بها محمد الغارم الذي أثقله الدين والأسير الذي قيده العذاب، ويعين بها الضعفاء ويرفض منها الفقراء. ما كان لأصحابه أن يطيقوا الاستقامة على دينهم الجديد لولا هذه الأموال التي أتاحها الله لرسوله.
ما أكرم خديجة يا أبا الخير، ما أكرمه. وهي تقول لمحمد كلما استأذنها لإنفاق شيء من أموالها:
إنما هي أموالك وإنما أنا ملك يمينك يا رسول الله، ولك الفضل أولا وآخرا.
ولما كانت نائبة مقاطعة قريش للمسلمين ومحاصرتهم في شعب أبي طالب، أعان الله المسلمين على تحمل هذه المقاطعة الاقتصادية بأموال خديجة الطاهرة.
لا رحم الله صناديد قريش وهم يمنعون الناس من بيع شيء من الطعام لمحمد وأصحابه المحاصرين في شعب أبي طالب. والله إنها لسبة لقريش ما عرفت من قبل نظيرها.
لقد اضطر محمدا أن يشتري بأموال خديجة ما يطعم به أصحابه بأغلى الأثمان.
بأغلى الأثمان؟
نعم،
لقد أمرت الطاهرة من قبل بنحر وذبح كل ما كانت تملك من جمال وأغنام لإطعام المسلمين، وهذا ما لم يفعله أحد من قبل.
وها هي تنفق لإطعامهم ما تبقى من نقد أموالها، وقد بلغني أنها أنفقت 40,000 درهم و40,000 بعدها.
ما شاء الله، ما شاء الله.
وقد ذكر تبارك وتعالى لآمته خديجة الطاهرة هذا الجود والعطاء، وادخر لابنتها ووارثتها الصديقة الكبرى، فأمر رسوله الكريم أن يعطيها فدكا والعوالي السبع من مزارع المدينة التي أفاءها الله عليه من غير قتال، فكانت له صلى الله عليه وآله وسلم خالصة.
ذكر المفسرون أن هذا الأمر الإلهي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه في قوله: وآت ذا القربى حقه، وكان ذلك بعد فتح خيبر. ولما نزلت الآية سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل: من ذو القربى وما الحق؟ فنزل جبرائيل بالوحي الإلهي يقول:
يا محمد، ذو القربى فاطمة ومن حقها فدك، هي ميراثها من أمها خديجة، أعطها فدكا والعوالي نحلة لها ولولدها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة وقال لها: يا بني، هذه فتك، هي مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي خالصة لي من دون المسلمين، وقد جعلتها لك لما آمرني الله تعالى به، فخذيها لك ولولدك، هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك.
فامتثلت سلام الله عليها وقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك هذه النحلة.
أما كيف تصرفت الصديقة الكبرى بهذه النحلة؟
يا أم الخير، لقد قسمت فاطمة أموال حاصل فدك والعوالي السبع على فقراء المدينة، ولم تبق منها شيئا سوى نزر يسير قوتا لها.
أجل يا أبا الخير، فديتها، اقتدت بهدي أمها خديجة
رحمة الله عليها.
وبقيت الصديقة الكبرى على هذه السنة، تفرق حاصل فدك والعوالي على الفقراء وتنعشهم بها إلى أن توفي أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله، فسلبها إياها الغاصبون وحرموا فقراء طيبة سخاء فاطمة الصديقة الكبرى.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى، شارك في التمثيل حميد ميرزادة، ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، حنين أحمد، ونافع البيضاني.
تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب، تسوى العمر ساعة العصر لجل الضلع خلي ينكسر مني عظم لجل الضلع خلي ينكسر